يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا بإذن الله عز وجل من الحديث الأول والثاني من 40 نووية. اليوم بإذن الله عز وجل ننتقل إلى الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عمر، والذي جاء فيه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى، يقول هو الحديث الثالث من 40 التي اختارها الإمام النووي وأودعها في يعني كتابه 40، وقد آتى به بعد حديث جبريل الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. وهذه الخمس الموجودة في حديث يعني اليوم بني الإسلام على خمس هي نفس الخمس التي جاءت في حديث جبريل. وإيراد الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث يعني هنا لا يعتبر من قبيل التكرار، وليس من قبيل التكرار، لأن هذا يعني الذي يتوهمه الشخص، وذلك لأن في حديث عبد الله بن عمر حديث اليوم ففيه يعني هذا الحديث فيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. وهو ما هو؟ لأن حديث جبريل ماذا فيه؟ فيه تفسير الإسلام بذكر هذه الأمور الخمسة، وأما حديث ابن عمر حديث اليوم ففيه بيان أهمية هذه الأمور الخمسة وعظيم شأنها، وبيان عظيم شأنها، وأن الإسلام بني عليها. إذن هذا الحديث حديث اليوم فيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل، فلا يقال إنه تكرار، وإنما فيه معنى زائد على ما جاء فيه يعني على ما جاء في الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا كما يقول الشيخ العباد فيه بيان، نعم، فيه بيان عظيم شأن هذه الأركان الخمسة في الإسلام، وأنها هذه الخمس يعني هي الأمور التي تعتبر الأصل والأساس، وغيرها وإن كان مطلوبا طبيعة الحال فإنه تابع لها. إذن فذكر هذه الأسس الخمسة التي ينبني عليها دين الإسلام، وغيرها يكون تابعا لها. ومما يدل على عظم شأن هذه الأركان يعني هذا التشبيه البديع، نعم، التشبيه يعني بالأعمدة، ولهذا يعني كما قال الشيخ هذا فيه تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية، الأمور المعنوية يعني صلاة زكاة كذا الحج بالأمور الحسية يعني بالأعمدة. لماذا؟ لأن ذلك أقرب إلى الأذهان، فإن الإنسان يتصور أهمية هذا المعنى كما يشاهد البنيان الذي يقوم على أعمدة، وإذا سقطت أعمدته أو اختلت أعمدته فإنه يسقط هذا البنيان ويقع لا محالة. فهذه الأمور الخمسة هي بمثابة الأركان وبمثابة الأعمدة التي يقوم عليها البنيان. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر العدد هنا خمس يعني في أول الحديث له فائدة، نعم، والفائدة هي التنبه للمعدود، وذلك أنه عندما يأتي ذكر العدد في الأول ماذا يحدث؟ يعني يتهيأ السامع ويستعد لمعرفة المعدود، فلو سقط شيء أو نسي العاد هذا الذي يعد نسي شيئا فمعنى ذلك أنه حصل عنده نقص، فهذا يعني يحتاج إذن إلى البحث عنه لتحصيله وتداركه، بخلاف ما إذا أتى بشيء من غير ذكر العدد فإن ذلك لا يكون مثل ما يعني إذا ذكر العدد، يعني يقصد أن ذكر العدد فيه فائدة عظيمة، وهو أنه الإنسان يعني يتشرف يعني إذن سمع يعني المعدودات، وأنه إن نقص شيء سيتنبه، يقول مثلا قلت يعني بني الإسلام على خمس مثلا وتذكرت فقط أربعة أمور، إذن يعني هذه فائدة عظيمة، نعم، بخلاف إذا لم تكن هناك لم تكن أمور معدودة فإن الإنسان لا ينتبه، نعم. وهذا الشيء يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، نعم، كان يأتي بمعدودات ويشير إلى عددها قبل أن يأتي ذكرها، ومن ذلك ما يكون اثنين، ترى يذكر اثنين، نعم، ومنه ما يكون ثلاثة، ومنه ما يكون أربعة، ومنه ما يكون خمسة، ومنه ما يكون ستة، ومنه ما يكون سبعة، نعم، وهكذا، فيأتي بذكر العدد في الأول، ثم يأتي بالمعدودات، وهذا فيه كما قلت، يقول الشيخ كما قلت، تنبيه للسامع إلى أن يعي ويستوعب المعدودات التي ذكرها له يعني العاد، نعم. والفائدة كما قلنا، نعم، هذه يعني فيها ماذا؟ فيها تحفيز السامع على استيعاب المعدود ومطالبة نفسه بتحصيله، وأنه إذا فاته منه شيء فمعناه أنه حصل عنده نقص في المعدودات. إذن وأما فيما يخص مثلا ما يتعلق بمعدودين اثنين، نعم، فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، كما جاء في آخر حديث صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، يعني أنهما هاتان الكلمتان. إذن فقد ذكر العدد أولا ثم ذكر المعدود آخرا، وكذلك جاء ذكر الثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهو حديث صحيح، فذكر العدد ثلاثة ثم ذكر المعدود بعد ذلك، وكذلك جاء ذكر الأربع في قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، الحديث وصحيح، وأيضا حق المسلم على المسلم خمس، هذا فيما يخص الخمس الحديث، وكذلك جاء ذكر غيرها من الأعداد. نعم ستة لا أذكر الآن، لكن سبعة معروف، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن ستة يعني لا يحضرني الآن شيء يعني في ذلك. قال الشيخ: وهذا من المنهج والطريقة التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه، وفائدة ذلك كما ذكرنا هي تحفيز السامع إلى أن يستوعب الشيء الذي يلقى عليه، نعم، وأن يطالب نفسه بالعدد، فإذا فاته شيء منه فمعناه أنه ناقص عليه العدد وأنه لم يستوعب، ويحتاج إلى أن يبحث عما يكمل به العدد. ثم انتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى ذكر وبيان التلازم يعني الموجود بين الشهادتين. قال: ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. قال: ثم بدأها بالشهادتين، والشهادتان ركن واحد وهما اثنان ولكنهما متلازمان، فهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فإن ذلك لا ينفعه، بل لابد من شهادة أن لا إله إلا الله، ولابد من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حفظه الله: وهذا لازم لجميع الجن والإنس من حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فلابد من الجمع بين الشهادتين، ولو شهد المرء أنه لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه عند الله، بل لابد من الشهادتين لأنهما كما قلنا متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فالمتعين إذن على كل من الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يأتوا بهاتين الشهادتين، ولو أتى أحد بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يأتي بشهادة أن محمدا رسول الله فإن ذلك لا ينفعه، ولو قال إنه تابع للأنبياء السابقين كاليهود الذين يزعمون أنهم أتباع موسى، والنصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى، فإذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإن إيمانهم الذي يزعمونه لا يعتبر ولا يعتد به، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم في صحيح. وهذا الحديث يدل على أن اليهود والنصارى يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمة الدعوة، أي أن الدعوة موجهة إليهم، بل هي موجهة إلى كل إنسي وجني من حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم إذن الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا بد من الجمع بينهما، ولا يكفي الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى بيان شمول الشهادتين لجميع الدين. قال: ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام أو بيّن أن الإسلام مبني على هذه الأسس، وفسره في حديث جبريل السابق بهذه الأسس الخمسة، ويدخل في ذلك كل ما هو مطلوب من الإنسان، سواء ما يتعلق بالقلب أو ما يتعلق بالجوارح. وذلك لأن هذه الأمور التي ذكرت وهي الأمور الخمسة هي أمور ظاهرة، ولكن الأمور الباطنة هي داخلة تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى الشهادة أن يصدق، يعني مقتضى الشهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في كل خبر، وأن يطاع في كل أمر، وأن ينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال: إذن دخل الدين كله من أوله إلى آخره، يعني في شهادة أن أو قل تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يتعلق بالإيمان من الأمور الاعتقادية ومن الأمور القلبية فإنه داخل تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد من التصديق بكل خبر، فيدخل تحت هذه الشهادة كل ما يتعلق بالقلوب وكل ما يتعلق بالجوارح. فعلى هذا يكون الحديث شاملا للأمور الاعتقادية والأمور العملية التي تظهر على الجوارح، فكل ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح داخل تحت هذه الخمس، بل داخل تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقد الشيخ حفظه الله إلى بيان معنى الشهادتين ومقتضاهما، فيقول: شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي تشتمل على ركنين، على النفي وعلى إثبات، نفي في أولها وإثبات خاص في آخرها، وهذا النفي هو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وهذا هو النفي العام، والإثبات الخاص هو إثباتها لله وحده لا شريك له. يقول: المقصود من هذه الشهادة أو من هذه الكلمة هو توحيد الإله الذي هو حق، وأما الآلهة التي غير حق فهي كثيرة وهي موجودة، ولكن الذي ينفى بهذه الشهادة وبهذه الكلمة، الذي ينفى عن هذه الآلهة الباطلة، إنما هي الإلهية الحقة. وأما الإلهية الباطلة المدعاة فهي موجودة وكثيرة، ولهذا فإن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومعنى ذلك أنهم يعتقدون أن هناك آلهة، وإنما الذي أنكروه هو كون الإله إلها واحدة. وعلى هذا فإن الشهادة أو النفي الذي في كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد هو نفي الإلهية الحقة، فهذه هي المنفية عن كل ما سوى الله عز وجل. وأما الإلهية الباطلة فإنها موجودة، ولكن إذا أوتي بلا إله إلا الله، ومعناها مثل ما قلنا لا معبود حق إلا الله، فمعنى ذلك أن الذي نفي هو الإلهية الحقة، وليس النفي لوجود الآلهة، بل الآلهة موجودة ولكنها آلهة باطلة. إذن فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أو هو أن يصدق بكل ما جاء به ويمتثل كل ما جاء به من أوامر وينتهى عن كل ما نهى عنه من النواهي، وأن لا يعبد إلا طبقا لشريعته وطبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى الشهادتين، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن عندنا أصل أو أصلان، أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بماذا؟ إلا بشرعه. إن الإنسان قد ينوي عبادة الله عز وجل لكن لا يعني يعبده بشرعه، بل يعبده بهواه، نعم، وبيعني شهواته ونزواته، نعم، وبوجده. لا، نحن نعبد الله وفوق هذا نعبده بما شرع هو وليس بما نهواه نحن، نعم. إذن فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، فلا يعبد مع الله عز وجل غيره، ولا بد أيضا من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون المتابعة والاتباع والعمل فعلا وتركا طبقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح كما في الآية هنا هو ما كان خالصا لله ومطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلو اختل الركنان أو الشرطان أو اختل أحدهما فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. معنى ذلك فلو أتى بالإخلاص دون المتابعة فإن العمل مردود، نعم، كما يقول كثير من الناس، تقول له يعني مثلا هذا مخالف للسنة، يقول لك المهم أنا يعني نويت بذلك وجه الله، نعم، إذن ينوي وجه الله عز وجل ولا يتقيد بماذا؟ بالسنة. إذن قال هذا عمله مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعكس، ومن آتى بالعبادة مطابقة للسنة ولكن أشرك مع الله عز وجل فيها غيره فإنها تكون مردودة على صاحب صاحبها. لماذا؟ لعدم الإخلاص. والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وفي الحديث القدسي قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث صحيح. إذن الركن الأول مؤلف من أمرين: من الشهادة لله بالوحدانية والإلهية، ومن الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد منهما، وكل عمل لابد من أن يكون مستندا إليهما.
إذن الشهادتان هما أساس في ذاتيهما، وهما أساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن العمل مبني على الشهادتين فإنه يكون مردودا على صاحبه ويكون غير مقبول، ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل. إذن فهما أس الأسس، وهما اللتان يبنى عليهما غيرهما من بقية الأركان. وكل الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل مبنية عليها، وقد بدأ بهما هنا في هذه الخمس، بدأ بالشهادتين لأنهما الأساس لغيرهما، كما أنه بدأ بالإيمان بالله في أركان الإيمان لأن الإيمان بالله هو الأساس، وكل شيء وراءه تابع له. وكذلك هنا بدأ بالشهادتين لأن كل شيء وراءهما تابع لهما. ثم شرع الشيخ حفظه الله تعالى في بيان أهمية الصلاة وبيان فضلها، نعم، فقال: الصلاة هي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي التي يتميز بها في فترة وجيزة من يكون مطيعا ومن يكون عاصيا. ويبين ذلك، يقول: كيف ذلك؟ يقول: فإن الإنسان إذا رافق إنسانا أو عامل إنسانا أو خالط إنسانا يستطيع أن يكتشفه في خلال 24 ساعة بأنه على الحق أو على الضلال. كيف ذلك؟ فإن رآه محافظا على الصلاة وحريصا على الصلاة فهي علامة خير، وإن رآه مضيعا للصلاة فهي علامة شر. ويتبين ذلك في فترة وجيزة بخلاف بقية الأركان، فإن بعضها لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة كمثلا صيام رمضان، وبعضها لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة يقصد كالحج. أما الصلاة فإنها تأتي في اليوم والليلة تأتي 5 مرات، ولهذا فإنها صلة وثيقة بين العبد وربه، وبها يكون الإنسان على صلة وثيقة بالله عز وجل. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ولأهميتها، لأهمية الصلاة، جاء ذكرها بعد الشهادتين. قال: فهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على عظيم شأن الصلاة، فقد جاء أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما في الآية، وجاء أن أهل النار أول ما يسألون عن الذي أوصلهم إلى السقر سيجيبون بأنهم كانوا لا يصلون. قلت هذا كما في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مجرمين. قالوا: يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. سبحان الله العظيم، أول جواب للكفار: لم نكن من المصلين، فاعترفوا بأن الصلاة هي التي أوردتهم يعني سعير. نعم، إذن وجاء أنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج. نعم، هذا مما يدل أيضا على عظم شأنها. نعم، لم تفرض في الأرض كباقي يعني الأوامر، يعني فرضت في السماء ولم تفرض عليه وهو في الأرض. قال: وجاء أنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، وجاء أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وجاء أنها الحد الفاصل بين المسلم والكافر. نعم، العهد الذي بيننا وبينه صلاة، من تركها فقد كفر. وجاء أنها من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة وملك اليمين. إذن فلأهميتها ولعظيم شأنها ولكونها مستمرة ولكون الإنسان بها يكون على صلة وثيقة بالله عز وجل دائما وأبدا، قدمت على غيرها. يعني لهذه الأسباب، ولهذه الأسباب صار لها هذه الميزات وهذه الأمور التي جاءت في هذه الأحاديث التي ذكرناها الآن. والملاحظ هنا أن الشيخ حفظه الله تعالى لم يتطرق إلى حكم يعني تارك الصلاة، لا سيما إذا كان على جهة التكاسل. وبما أنه لم يتكلم عنه في هذا الموضع هنا فنتركه إن شاء الله تعالى، ولعله يأتي يعني في موضع آخر، والله عز وجل أعلم. ثم شرع الشيخ حفظه الله في كلام على أهمية الزكاة وبيان فضلها، فقال: ثم بعد ذلك يأتي ذكر الزكاة. والزكاة هي عبادة مالية تأتي في السنة مرة واحدة عند حولان الحول أو عند خروج الثمار ونضوجها، ولا تتكرر الزكاة، وإنما تجب في السنة مرة واحدة، ونفعها متعد. ولهذا قدمت على الصيام وجاءت بعد الصلاة. ويأتي كثيرا القرن عن الاقتران بين الزكاة والصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، وذلك دين القيم البينة. وأيضا في قوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم التوبة. وكذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين توبة. وكذلك في قوله تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الحج. فيقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة من كتابه، وهذا يدلنا على أن شأنها عظيم، وأنها تالي الصلاة، وأنها متقدمة على بقية الأركان، وذلك لأن نفعها متعد، حيث ينتفع صاحبها وينتفع غيره. فصاحبها ينتفع بالأجر والثواب، لأنه يعني أخرجها امتثالا يعني لأمر الله عز وجل بذلك. إذن هذا هو وجه الانتفاع. وأما غيره ينتفع بالمال الذي هو محتاج إليه لفقره ولعوزه ولقلة ذات يده. إذن فيكون نفعها متعديا إلى الآخرين، مع أنه يحصل للإنسان الثواب على ذلك يعني إذا أخرجها ابتغاء وجه الله عز وجل. ثم ينتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى الكلام على الصيام وبيان فضل الصيام وسبب تقديمه على الحج. قال: والصيام يلي الزكاة. قال: ويلي الزكاة الصيام. نعم، لأنه نفع قاصر وعبادة بدنية ليست متعدية. والصيام يجب في السنة شهرا، ولهذا جاء الترتيب بتقديمه على الحج في الحديث الذي غير هذه الرواية التي أوردها المصنف. وهذه الرواية التي قدم فيها الحج على الصوم هي رواية البخاري، لكن الرواية التي جاءت في صحيح مسلم فيها بيان أن الصوم مقدم على الحج، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم لما أعاد الذي أسمعه الكلام وقدم الحج على الصوم قال: لا، الصوم الحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون هذه الرواية التي أوردها المصنف هنا والتي تابع فيها البخاري، وقد أورد البخاري في أول صحيحه من تقديم الحج، تكون هذه من قبيل رواية بالمعنى ومن قبيل تصرف بعض الرواة. وإلا فإن اللفظ الذي سمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن الصوم مقدم على الحج، هكذا نعلم في صحيح مسلم. والصوم أهم وأعظم من الحج من جهة أن الصوم يتكرر ويأتي كل سنة ويكون شهرا كاملا، وأما الحج فإنه لا يأتي إلا يعني مرة واحدة في العمر، ولهذا جاء تقديمه على الحج كما في حديث جبريل، وكما جاء أيضا في حديث ابن عمر في الرواية الأخرى التي أخبر فيها ابن عمر أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الصوم على الحج، نعم كما جاء في حديث جبريل. وبذلك تكون هذه الأمور متتابعة على حسب أهميتها، أي تقدم الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والإمام البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر، هذا الحديث في أول كتاب الإيمان من صحيحه، فأول حديث عنده في كتاب الإيمان هو حديث ابن عمر، وأورده بهذه الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم، وبنى عليها البخاري رحمه الله تعالى ترتيب كتابه، فإنه قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بناء على هذا الحديث الذي أورده في أول كتاب الإيمان. ولكن كما ذكرنا، ولكن الرواية الأخرى بيّنت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أعاد عليه الرجل الحديث الذي سمعه منه فذكر الحج وقدمه على الصيام، فقال لا الصوم والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الترتيب مطابقا للترتيب الذي جاء في حديث جبريل، وأن كل واحد أهم من الذي يليه وأعظم شأنا من الذي يليه، وإن كانت كلها أمور يعني لازمة وواجبة. وقد جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدث بالحديث لمناسبة، وهي أنه سئل فقيل له ألا تغزو، فروى الحديث وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، ليبين أن أركان الإسلام هذه نعم أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، وأن الجهاد ليس من الأركان، ومعلوم أن غير الأركان الخمسة تابع لها، وأن الإسلام ليس منحصرا فيها، ولكن ذكرت لأهميتها ولتقدمها على غيرها، وأن غيرها تابع لها، والجهاد هو من أعظم وأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكنه ليس من الأركان، وذلك لأن هذه الأمور لازمة لكل مكلف، وأما الجهاد فإنه فرض كفاية ويكون في أوقات دون أوقات، بخلاف هذه الأمور فإنها لازمة ومستقرة وثابتة في حق كل مكلف. ولهذا بيّن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الجهاد ليس من أركان، وحدث بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم قال الشيخ العباس حفظه الله تعالى: قال عرفنا أن حديث ابن عمر ليس متعارضا مع حديث جبريل، وعرفنا أن الترتيب الذي جاء في الحديث لا سيما مع الوجه الذي ذكره ابن عمر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ قال يدل على أنها مرتبة على حسب أهميتها، وفيه دليل على أنه يبدأ بالأهم في الأهم كما جاء في هذا الحديث ترتيبها، وكما جاء أيضا في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فإنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات لكل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فذكر هذه الأمور 3 ورتبها بادئا بالأهم فالذي يليه في الأهمية، وهكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ترتيبه على النحو الذي ذكر ابن عمر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء ترتيبها في حديث جبريل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم تطرق الشيخ إلى بيان أنواع العبادات فقال: وهذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين منها ما هو عبادة بدنية وهو الصلاة والصيام، ومنها ما هو عبادة مالية وهو الزكاة، ومنها ما هو عبادة مالية بدنية وهو الحج. والحج هو بدني لأن الإنسان يفعله بنفسه وتجزئ فيه النيابة في حق من يجوز له أن يناب عنه، وهو أيضا عبادة مالية لأنه يحتاج فيه إلى مال ويحتاج فيه للزاد، ولهذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، آل عمران. وفي حديث جبريل نعم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وذلك لأنه يحتاج إلى القوة البدنية، وذلك بأن يستطيع السفر، ويحتاج إلى القوة المالية وهي كون الإنسان يملك الزاد والوسيلة التي توصله إما بالملك وإما بالاستئجار. ثم تطرق الشيخ إلى يعني الكلام على اشتراط الاستطاعة في العبادات فقال: وذكر الاستطاعة مع الحج نعم، وإن كان كل عمل يؤتى به على قدر الاستطاعة كما قال عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم تغابن. إنما ذكر هنا خصيصا في الحج لأن الحج يحتاج فيه إلى استطاعة مالية واستطاعة بدنية، وذلك أمر واضح بخلاف غيره، فإنه وإن كان الأمر مطلوبا فيه الاستطاعة إلا أن الاستطاعة في الحج أعظم من غيره، ولهذا قال: من استطاع إليه سبيلا، لأنه قد لا يستطاع إليه سبيلا بخلاف الصلاة، فالإنسان له أن يصلي على حسب قدرته، فإن استطاع أن يقوم قام، وإن لم يستطع صلى جالسا. والزكاة لا تجب إلا على من كان له مال، والصوم لا يجب إلا على من كان قادرا، وإذا كان له عذر طارئ كالمرض والسفر فإنه يفطر ولكن يقضي. والحج هو الذي يحتاج إلى الكل، فهو الذي فيه المشقة، ولهذا قيل إنه يجمع بين العبادة المالية وبين العبادة البدنية. نعم، نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر، وسنتم بقية من الأحاديث من فوائد المستنبطة من هذا الحديث في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلميه يرجى زياره موقع الابانه السلفي.